جل وعلا لا يعلمها إلا هو أو ما أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الله أطلع رسوله على قبرين يعذبان، واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي كان يقوم المسجد أو المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليه أو عليها بعد دفنها لأنها مات أو ماتت، فاستهان بعض الصحابة بها ونجزوها ودفنوها ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في نظرهم أنه إنسان عادي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره عنه فقالوا مات، قال ألا أخبرتموني؟ دلوني على قبره أو على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فقد يستهين الناس بأناس لهم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، وقد يرفع الناس قدر أناس ويميزونهم وهم في حفرة من حفر النار ما يدرى. فما يليق أن نميز أحدا على أحد في الأمور التي يتساوى فيها الناس، مثل القبر ما نميزه بحصى متميزة أو نوع من أنواع الرخام أو بناء أو رضراض أو حصبة أو نوع مثلا ملفت للنظر يجعل المار يقول هذا قبر من هذا قبر من. كل القبور الأفضل أن تكون متساوية، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، يعني سواه مثل غيره. وكذلك علي رضي الله عنه بعث أبي الهياج على ما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم التمائم التي تعلق على الساعد؟
هذه التمائم لا تجوز محرمة، ويجب على من رآها أن يزيلها بإقناع صاحبها بأن يزيلها من يده، فإن لم يفعل فليفعل هو إذا لم يترتب على هذا فتنة أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خيط فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني هذا حماية من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والتوجه إلى الله جل وعلا وحده، ولا يجوز للمخلوق أن يتوجه إلى غيره، ولا يعلق شيئا يظنه إلا ما كان علاجا حسي، مثلا يقال له كل من كذا أو اشرب من كذا أو نحو ذلك، هذا علاج حسي لا بأس به. أما أشياء وهمية مثلا تعلق أو تربط بالعضد أو تربط بالساق حتى تشفيه من كذا أو من كذا، فهذا لا يجوز فعلها، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فليحذر المسلم الوقوع في المحرم من حيث لا يشعر أو من باب تقليد العوام أو العجائز ونحوهم، لأن بعض العوام وبعض النساء تتعلق بأشياء لا حقيقة لها وليست علاج، علاج نوع من الحبوب مثلا يأكله أو يشربه، نوع مثلا يتشممه يدخل في خياشيمه وصدره مثلا، علاج معروف أن مثل هذا نافع، هذا لا بأس به. وأما شيء وهمي فيجب على المسلم أن يحذره وأن يبتعد عنه، لأنها خطر عليه في عقيدته.
يقول: ألا يشمل هذا الحديث إلى جميع خلق الله؟ ومن أظلم ممن يخلق مثل خلقي؟ وإذا كان الحديث شاملا إلى جميع خلق الله، فما هو دليل الاستثناء في تصوير غير ذوي الأرواح؟
هذا لفظ الحديث: وليخلقوا حبة ذرة فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة، كما تقدم أنه ما استدل به الإمام مجاهد رحمه الله على تحريم تصوير كل ما كان من خلق الله مما هو نامي، لأنه مثل بالذرة والحبة والشعيرة. الآخرون الذين قالوا لا بأس بتصوير الحبوب النامية قالوا إن الأحاديث الأخرى في الوعيد جاءت أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فالوعيد قالوا فيما هو من ذوات الأرواح، لأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بمستطيع.
يقول: في الحج المفرد هل يكفي السعي مرة واحدة مع طواف القدوم يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة؟
نعرف أن طواف القدوم المراد به طواف المرء أول ما يقدم إلى مكة بحج مفرد أو قارن، يعني دخل مكة محرما بالحج والعمرة قران، فيطوف أول ما يقدم إلى مكة، يسمى هذا طواف قدوم، يعتبر طواف نسك وليس ركن من أركان الحج ولا من أركان العمرة، وليس بواجب من واجبات الحج ولا من واجبات العمرة، وإنما هذا الطواف تطوع مسنون لكنه يعتبر طواف نسك، بخلاف طواف المقيم بمكة. مقيم بمكة أحرم بالحج وقال أطوف من أجل أن أسعى، نقول لا يا أخي، هذا طوافك ليس بطواف نسك، لأنه ليس بطواف حج ولا طواف عمرة ولا طواف قدوم، فليس بطواف ولا طواف وداع، فليس بطواف نسك، هذا طواف تطوع ما يصح السعي بعده. من الذي يصح سعيه بعد هذا الطواف؟ هو القادم إلى مكة بالحج مفرد، أو القادم إلى مكة بالعمرة والحج قارنا، إذا طاف للقدوم كفاه عن الطواف بعد طواف الإفاضة، كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة، إذا طاف للقدوم وسعى كفاه. أما المتمتع فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يتحلل بالحلق أو التقصير. والمتمتع القادم إلى مكة يأتي بالعمرة وحدها، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل، ثم يحرم بعد هذا بالحج، فإذا أحرم بالحج له أن يطوف طواف تطوع، لكن لا يعتبر طواف هذا طواف قدوم ولا يصح بعده السعي. إذن السعي يلزم أن يكون بعد طواف نسك. ما هي وطواف النسك؟ طواف النسك هو طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع طواف نسك، لكن ما يكون بعده سعي، لأن طواف الوداع وداع إذا انتهى. فيظن بعض الناس أنه إذا أحرم بالحج من مكة يقول أطوف الآن أوسع لي ثم أسعى، نقول لا يا أخي، الطواف لك متى شئت من ليل أو نهار، قبل الحج أو بعد الحج، في كل الأيام والحمد لله، لكن السعي لا يصح إلا بعد طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف عمرة، يعني طواف نسك. هل يكفي السعي مرة واحدة مع طواف القدوم يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة؟ أقول نعم، إذا كنت قادم إلى مكة ومفرد بالحج أو قارن فيكفيك هذا السعي، أما إذا كنت متمتع فتطوف وتسعى وتقصر ثم تسعى بعد طواف الإفاضة. وهل يكفي طواف واحد للإفاضة والوداع يوم 12 من ذي الحجة؟ نعم، إذا لم يكن بعده سعي، إذا كنت أديت السعي قبل هذا.
يقول: أقرضت رجلا مبلغ 2000 ريال وقلت إذا لم يرجعه يكون جزء منه زكاة والباقي في ذمته أو أعفي عنه، فما الحكم؟
يقول: أقرضت أو دينت رجل مبلغ كذا وقلت له إذا لم ترجعه يكون جزء منه من الزكاة. لا يا أخي، يعني إذا أيست منه تجعله على حساب الفقراء تقي به مالك؟ لا، ما يجوز هذا. إذا كان صاحبك من أهل الزكاة فأعطه من الزكاة، فإذا أعطيته إن شاء رده عليك سدادا فلا بأس، لكن بدون شرط. فتقول أعطيك على من أجل أن ترجعه علي سدادا، لا يجوز. أيست من هذا الدين تقول ضعه، اجعله على حساب الفقراء، اجعله من حق الله. لا يا أخي، ما يجوز هذا، وإنما لك أن تعطي من تطالبه بمال. إذا كان من أهل الزكاة تعطيه من الزكاة، فإن شاء أعاده إليك سدادا فلا بأس.
يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي والكاميرا؟
كثير من العلماء يرى أنه مثل غيره من التصوير، لأنه يحتاج إلى عمل من المرء ويحتاج إلى مجهود. بعضهم يقول هذا مثل المرآة، المرآة تمر بها وتظهر صورتك، هذه لا إشكال فيها، لكن هذا يحتاج إلى عمل. الآلة والكاميرا ما تصور وحدها، تحتاج إلى يد وإلى عمل وإلى ترتيب. فهي صورة، فإن كانت كاملة فهي صورة وهي محرمة، وإن كانت غير كاملة فكما تقدم إذا كانت لحاجة فلا بأس بذلك إن شاء الله، كما أجاز هذا كثير من العلماء في الوقت الحاضر للحاجة والضرورة، للرخصة والتبعية والجواز ونحوها من البطاقات التي تحتاج إلى صورة وتكون بقدر الحاجة. ولا يجمع الإنسان الصور، لأنه جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يقول: ما المقصود بالرقم؟ أهو العدد أم ماذا؟ لا يا أخي، ما هو العدد، الرقم التصوير في الورقة، يعني ما هو ذا جرم مستقل مثل من خشب أو من ذهب أو من نحاس. رقما يعني في بالصورة في الورقة أو في القماش مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الدخول لما رأى الصور في الثوب المعلق، سترة معلقة على كوة، فتوقف صلى الله عليه وسلم عن الدخول، ففزعت عائشة رضي الله عنها وقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ لما رأت النبي توقف عن الدخول رضي الله عنها سارعت، فأمرها بإزالة القرام المعلق فأزالته رضي الله عنها.
يقول: إذا احتلمت ووقع المني على ملابسي، هل يجوز لي أن أضع الملابس في الغسالة أم أغسل مكان الذي وقع فيه المني بعينه؟
المني طاهر، وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنضحه بالماء رطبا، أفركه يابسا وأنضحه بالماء رطبا. فهو المني طاهر إذا لم يخالطه نجاسة، فإذا خالطته النجاسة نجسته، وإذا كان مني فقط فهو طاهر، سواء وضعه بالثوب الغسالة مع الملابس الأخرى أو لا، سيان لأنه جزء من الطاهر، مثل ما لو علق بالثوب مثلا شيء من البيض أو الحليب أو الطماط أو غير ذلك، فهو طاهر ما ليس فيه نجاسة.
يقول: هل يجوز تصوير المساجد وبيعها في الأسواق؟
نعم، لا بأس في تصوير المساجد إذا لم يكن فيها صور آدميين، إذا كان مجرد شكل الأعمدة مثلا، لأن هذا من خلق الإنسان وليس مما هو من خلق الله جل وعلا الذي خلقه، وليس ليد آدمي فيه دخل. فرق بين ما ينشئه الآدمي مثل العماير والمساجد ونحوها، هذه لا بأس في تصويرها. يقول: إذا كان المصور يصلي ويزكي ويحج، هل يخلد في النار أم لا؟ من أصول أهل السنة والجماعة أن من مات على الإسلام على التوحيد لا يخلد في النار، لكن إذا كان على كبيرة مات يستحق العذاب إن لم يعفو الله عنه. ثم هذا العذاب قد يكون يوما، وقد يكون شهرا، وقد يكون سنة، وقد يكون آلاف السنين، كما جاء في الحديث أن المرأة قد يمكث في النار آلاف السنين عقوبة له على صنيعه. ولا يجوز للمسلم أن يستسهل عذاب الآخرة ويقول ما دام ما فيه تخليد قد يبقى في النار أعمار طويلة وأزمنة مديدة والعياذ بالله. تقول: أنا امرأة غير متعلمة، عندما بلغت لم أصم ولم أصلي لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فأنا لا أعلم بالضبط كم عدد السنوات، وأنا الآن مريضة ولا أستطيع الحج ولم أحج، هل يجوز لي أن أنيب أحدا يحج عني؟ أولا الحج نعم، لك أن تنيبي من يحج عنك إذا لم تستطيعي الحج بنفسك. وأما ما تركتيه ما دام أنه سنوات وتركت الصلاة مع الصيام، فالذي يظهر لي والله أعلم أن عليك التوبة عما مضى وإحسان العمل في المستقبل وكثرة نوافل العبادة، ولا تؤمري بقضاء الصلاة لمدة سنة أو سنوات ولا الصيام.
يقول: إذا كان لدى شخص صورة زواج لذكرى، فهل يجوز أن يبقي هذه الصورة عنده أم يحرقها؟
لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، وإنما تحتفظ بما أنت محتاج إليه ومضطر إليه من الصور. وأما الصور التي لا حاجة ولا ضرورة إليها فلا يجوز اقتناؤها ولا الاحتفاظ بها.
يقول: اشتريت أرضا قبل 4 سنوات ولم أزكها حتى الآن لأنه لم يسومها أحد، وإذا بعتها كيف أزكيها، عن سنة واحدة أو عن السنوات التي مضت؟
هذه الأرض التي اشتريتها منذ 4 سنوات تقول ولم تزكها، هذه لا يخلو. إن كنت اشتريتها للبناء عليها سكن أو عمارة للتأجير أو للزراعة فيها أو لعمل شيء باق فيها فليس فيها زكاة في هذه الأحوال كلها، وإنما يجب عليك زكاتها في حالة واحدة إذا كنت اشتريتها للتجارة، اشتريتها تطلب الربح فيها فهذه فيها الزكاة. وإذا كنت اشتريتها للربح مثلا فتجب فيها الزكاة عن الأعوام الماضية كل سنة بحسب ما تساويه. السنة الأولى مثلا عند تمام حولها تساوي 10,000، تزكي 10,000. بعد في السنة الثانية تساوي مثلا 20,000، تزكي 20,000. في السنة الثالثة نقصت صارت تساوي 8,000، تزكي 8,000، وهكذا في كل سنة تزكي حسب قيمتها التي تساويه بصرف النظر عن المشترى وبصرف النظر عما تبيع به.